السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فبإذنه سبحانه وتعالى نستمر في سلسلتنا في خطب الآداب، وها نحن في هذه الجمعة مع أدب عظيم فرط فيه الكثير وواظب عنه القليل. هذا الأدب العظيم لترى أن الشريعة كاملة، لترى أن الشريعة تامة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لترى أن هذا الدين كامل شامل، ما من حق إلا وبينه الله عز وجل، وكل ذلك عائد إلى مصالح العباد. وهذا الأدب عباد الله هو آداب السفر، الذي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نحن في الدنيا في سفر، ولا نجد مكانا نحط الرحال إلا في الجنة أو في النار. نحن مسافرون إلى الله، فذاك ربما يسافر 50 عاما ثم وصل إلى القبر، وذاك يسافر 100 عام ثم وصل إلى قبره، وذاك يسافر 30 عاما ثم يصل إلى قبره. نحن في ساحة سفر إلى الله جل وعلا، فهنيئا لمن تزود في سفره للقاء ربه سبحانه وتعالى. عباد الله، إن للسفر آداب. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا هم بسفر فعليه أن يصلي لله 2 ركعتين استخارة، كما جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم إنسان بأمر فليصلي لله 2 ركعتين ثم ليدعو الله عز وجل، أي بعد صلاته، فيكون دعاء الاستخارة بعد السلام، فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر علي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفه عنه. يسمي الإنسان حاجته، فإن لم يعرف الإنسان الدعاء فليقل: اللهم يا رب، إن كان هذا الأمر فيه خير، وإن كنت تعلم أن هذا السفر فيه خير لي في ديني ودنياي فوفقني له، وإن كنت تعلم أن هذا السفر فيه شر علي في ديني ودنياي فاصرفني عنه. عبادة عظيمة عباد الله، حين الإنسان يستخير الله جل وعلا في سفره، أهذا خير له أم هذا شر عليه؟ من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا أراد السفر، بل ليس حتى في السفر، أن الإنسان يكتب وصيته، كما جاء في مسلم عن ابن عمر: لا يبيتن رجل يوم وليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فحين سمع ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث قال: فما بت يوما ولا ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. فيا عباد الله، هذا مدين عنده دين لفلان، وهذا عنده كذا وكذا، فربما توافيك المنية قبل أن ترد المظالم إلى أهلها، قبل أن ترد ما لهم من الحقوق. فالإنسان يكتب وصيته، قد لا يقوم والناس لا يعلمون بما عندك من الديون وما عندك من الحقوق، والإنسان في قبره يظل محبوسا بدينه حتى يقضى عنه. وهذا ليس خاص عباد الله، ليس خاص في الأموال أو في الأراضي أو في غير ذلك، فإنها أعم من ذلك عباد الله. فإن الإنسان قد يفاجئه الموت وهو على ذنبه، وهو على معصيته، وهو على غير على مظلمته، يفاجئه الموت ولا يدري بعد الموت إلى أين المصير، إلى أين المآب، إلى أين المرجع. فالإنسان يرد مظلمته. فالإنسان ربما ترى كثيرا من الناس يبادر بقضاء أموال الناس ولا يبادر بردود المظالم إلى أهلها، من سفك للدماء، من غيبة ونميمة، من سب ولعن، من شتم وقذف إلى غير ذلك. فتحلل منه، فتحلل منه قبل أن يكون كذلك. إنسان عليه مال، عليه صيام، عليه أي أمر، فليكتب وصيته عند رأسه حتى إذا مات يسر الله جل وعلا بمن يقضي عنه ذلك المال. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا أراد سفرا لا يسافر منفردا، كما جاء في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر إنسان بليل وحده. فإن السفر كما قال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. فالإنسان إذا أراد سفرا فليصعب معه شخصا، ولكن لينظر من آداب السفر أن ينظر صاحبا وخليلا وقرينا له صالحا. فإنك إذا سافرت مع رجل صاحب شر قد يولجك في شره وأنت لا تعلم. وذلك جاء عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لمجرد أكل الطعام لا تدنيه من رجل بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا المقارنة، المصاحبة، تنظر جليسا صالحا فكيف تطيب نفس هذا الرجل أن يجالس رجلا بعيدا عن الصلاة من أخل الذنوب والمعاصي ويجالسه ويأنس معه ويتودد منه ويقترب منه؟ أين عباد الله، أين التمسك بهذا الشرع؟ فإن الصاحب كما قال، كما قيل: صاحب ومن جالس جانس. فربما ترى جليسا يكون سببا لدخولك النار، وربما ترى جليسا صالحا يكون سببا لدخولك الجنة. وذلك تعلمون في قصة أبي طالب مع عمه، أو قصة نعم أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين دخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات موته، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل يا عم لا إله إلا الله، قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وجلساء السوء عبد الله بن أبي أو أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكروه بالنعرات الجاهلية، يذكرونه بما كان عليه الآباء والأجداد، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال هو على ملة عبد المطلب
ومات كافرا، وكان ذلك بسبب جلساء السوء. فإياك إياك لا تأمن على نفسك، قد تتأثر بكلمة بمعصية وما تعلم إلا وأنت والج بما ولج به هذا الجليس السيء والعياذ بالله. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا سافر يودع أهله، كما كان صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقول لأهله: استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أو استودع الله دينكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فلك أن تقول هذا لمن ودعته ولمن كان في البيت: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما أعظم هذه الكلمة، وأنت تستودع أهلك وذويك، تستودعهم الله جل وعلا، فكأنك تقول: يا رب هؤلاء أهلي وهؤلاء قرابتي أنت الحافظ لهم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تضيع ودائعه. قل من يقول هذا، بل ربما ترى الرجل إذا خرج من بيته غضبانا من أهله ومن زوجته، بل ربما يخرج وهو في أشد الكلام القبيح والعياذ بالله. كن بهذه الآداب متسلعا وبهذه الأذكار متربيا على الآداب الشرعية، تربي وتودع من سافر منه، من سافرت منه. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا سافر أيضا كما في حديث ابن عمر أنه يستحب له أن يدعو دعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يكبر قبل ذلك ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اللهم اجعل، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم غون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ما أعظم هذا الذكر وأنت تستودع الله جل وعلا، تأمر الله، تدعو الله جل وعلا أن يسددك وأن يوفقك في سفرك لكل خير. هذه آداب عظيمة عباد الله. من هذه الآداب أن الإنسان إذا سافر يستحب له أن يجعل من يوصي بالخير، كما جاء رجل في حديث أبي هريرة فقال: يا رسول الله إني مسافر فزودني. قال: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله. وكان سلفنا الصالح إذا ودع أحدكم أخاه يقرأ عليه سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من هذه الآداب عباد الله أنه يستحب لمن أراد سفرا ولم يكن ملجئا أن يكون سفره في يوم الخميس، كما جاء في البخاري عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يسافر يوم الخميس. هذا بخلاف ما إذا اضطر الإنسان إلى سفر ملجئ، قد يسافر في غير الخميس وقد يسافر ليلا أو نهارا لأمر لا بد منه. أما إذا استدعى الأمر وكان بإمكانه أن يؤخر هذا السفر إلى أن يكون يوم الخميس فهذا مستحب له، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا سافر وكان معه جماعة يستحب أن يؤمر شخصا، كما جاء في حديث أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأرشد إذا سافر ركب من ذلك أن يؤمر عليهم واحدا، أن يكون هو الأمير. فهذا قل من يفعل هذا إلا من تربى على العلم والسنة، أن الإنسان إذا سافر وعنده اثنان بجواره، أما إذا كان مع شخص واحد فلا إمارة لاثنين. فإذا سافر مع ثلاثة أو أكثر من ذلك فلا يحل له أن ينزل من سيارته إلا بعد استئذانه للأمير، ولا يدخل سوقا إلا أن يستأذن أميره الذي أمر عليه، هو الذي يتولى أمورهم في سفرهم ويرجعون إليه في قضاياهم، وهكذا في غيره من الأمور. فيستحب في ذلك عباد الله أن يؤمروا شخصا في سفرهم، وهذا قل من يفعل به إلا من تربى على السنة والعلم. من هذه الآداب عباد الله أنه لا يجوز اصطحاب المعازف والأغاني في السفر وفي الحضر أيضا كذلك، إلا أنه في السفر من باب أولى، لأن الإنسان قد يفاجئ الموت وهو على سيارته وهو على دراجته ولا يدري إلا وإذا بسيارته تنقلب به ويموت مغنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إن الملائكة لا تصحب قوما معهم جرس، لا تصحب الملائكة قوم معهم جرس. والآن قل أن تجد سيارة إلا وتسمع فيها من الأغاني وهكذا من الموسيقى وإلى غير ذلك، بل قد رأينا بأم أعيننا من تصل إلى سيارة وقد انقلبت بأخرها وتراهم موتا وما زالت الأغاني تسمع من سياراتهم. نعوذ بالله من هذه الميتة ومن هذه الخاتمة السيئة، أن يموت مغنيا ويبعث مغنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث جابر أن العبد يبعث على ما مات عليه. لا تأمن عبد الله، لا تأمن أن تبعث وأنت على هذه الحالة مغنيا والعياذ بالله. بل صار الآن ترى كثير من الناس وإن كان قد صاروا في منى عن باب الأغاني إلا أنه قد أسرف على نفسه كثيرا في أمور أخرى والعياذ بالله. فإذن هذه آداب عظيمة من الآداب عباد الله، أنه يستحب للإنسان إذا سافر، إذا صعد مكانا مرتفعا أو نزل مكانا سهلا، أن يكبر الله جل وعلا، كما جاء في البخاري عن جابر أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. إذا صعد مكانا مرتفعا يكبرون الله جل وعلا بقولهم الله أكبر الله أكبر أكثر من ذلك، وإذا نزلوا مكانا سهلا منخفضا يقولون سبحان الله سبحان الله. وقل أن تجد هذا إلا من تربى على السنة والعلم أنهم يكبرون الله جل وعلا إذا صعدوا مكانا مرتفعا وإذا نزلوا مكانا منخفضا يسبحون الله جل وعلا. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب بهذه الآداب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فإن آداب السفر آداب كثيرة وفيها من الفوائد العظيمة قل أن تحصر في مثل هذا المقام في مجلس واحد. من هذه الآداب أن الإنسان إذا سافر ونزل منزلا يستحب له أن يذكر الذكر العظيم الذي رواه الإمام مسلم عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل إنسان منزلا فقال إذا أراد أو نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في ذلك المنزل حتى يرجع. سبحان الله، لا يضرك سحر ولا يضرك أذى حتى ترجع. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا يقول هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لا يضره شيء حتى يرجع من ذلك المنزل. آداب عظيمة. انظروا يا عباد الله إلى فضائل العلم، من تسلح بها صار عنده حراسة إلهية ربانية محوطة به من كل جانب، ما إن ينزل مكانا إلا وتسلح بالذكر حصل له من الحفظ ما الله به عليم. ذكر عظيم. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا سافر وأراد أن يسافر إلى بلد الكفار فلا يحل له أن يأخذ مصحفا معه إذا كان يعلم أنه سيتعرض للإهانة، كما في مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسافر بالقرآن إلى بلد الكفار. من هذه الآداب العظيمة في هذا السفر أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قصة امرأة أنها أرادت الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهل هذا موجود عباد الله؟ موجود عند كثير من الناس الذين ما زالوا على عفتهم متمسكون بدينهم، إلا أن الأعداء لا يرضون بذلك، لا يرضون بذلك. تسمع بين الفينة والأخرى، وإذا من بنات اليمن من بلاد الإيمان والحكمة من صارت تسافر إلى بلاد الغرب عبر المنظمات الفاجرة التنصيرية، قاتلهم الله وأخزاهم الله، بل صاروا الآن يجعلون جوازات خاصة ليس للأب وليس لأخيها أي سلطة على تلك البنت، فما تعلم إلا إذا بتلك البنت صارت تتكلم من بلد كذا وكذا، وكل ذلك عبر المنظمات التنصيرية الفاجرة التي حين علموا ما في شعب اليمن وما في أهل اليمن من العفة والحشمة، وما زالت عروق القبيلة وما زالوا تمسكون متمسكون بدين الله العظيم، لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم ولا يسكن لهم حال إلا إذا أرادوا أن يخرجوا نساء أهل اليمن كما تفعل نساؤهم، كفانا الله شرهم. فإن هذه المنظمات وراءها من الشر العظيم ما الله به عليم. وذلك ترى أيضا ليس فقط السفر إلى بلاده إلى بلدة أخرى، ربما ترى ذلك الذي ربما اشتروه الأعداء بقليل من الأموال من الدولارات، فيقوم يصاحب تلك الفتاة وتلك الفتاة ويسافر بهن من محافظة إلى أخرى بدون محرم، بزعم أنهم يعطون المساكين والفقراء. قال بعض إخواننا: أوقفت سيارة المنظمة وإذا به مع شاب بجواره، فقلت له: من هذه؟ قال: هذه زميلتي. قاتلك الله، قاتلك الله، زميلتك من الذي أباح لك؟ لو كان الرجل سنه أكثر من 70 عام 70 عاما وإذا بك تضع بجواره شابة فتاة في غاية الجمال، ربما أخذ في نفسه وقل أن تنجو منه، إلا أن هناك من هو ديوث يبيع دينه بل ويبيع عرضه بقليل من الأموال. وإذا تكلم أهل السنة قالوا: دعونا من هذا التشدد، دعونا من هذا، سيأتي يوم وستعرف حقيقة الأمر. ماذا تنتظرون يا عباد الله من أعدائكم؟ ماذا تنتظرون من أعداء الإسلام؟ ماذا تنتظرون ممن يغذي الحوثيين؟ ماذا تنتظرون ممن يستبيح نساء المسلمين في شتى بلدان العالم؟ ماذا تنتظرون من يقتلون إخوانكم في أرض فلسطين؟ ماذا تنتظرون من أناس يقتلون إخوانكم في أرض سوريا وبالأخص في أرض حلب؟ ماذا تنتظرون من أعداء لكم هم من يقتلون أبناءكم في أرض العراق، في أرض أفغانستان، في أرض بورما، وهكذا الآن في بلاد الحبشة؟ نسأل الله أن يحفظ إخواننا المسلمين في أرض الحبشة، في أرض الحبشة، فإن النصارى قد كروا عليهم ويقتلون أبناء المسلمين في تلك البلاد، ومع هذا يزعمون الرحمة لأبناء الإسلام، يسكتونهم بقليل من الدقيق وبقليل من الأموال. أسأل الله أن يفضحهم، أسأل الله أن يطهر بلادنا من هذه المنظمات الفاجرة، أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنب بلادنا من الفتن ما ظهر ومن منها وما بطن. اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، تدمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهد أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.